الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هذا الحديث يبين الخلق العظيم الذي كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان يجلس جلسة المتكبرين ولا جلسة السلاطين، إنما كان يجلس عليه الصلاة والسلام كما يجلس العبد، وهو قال عليه الصلاة والسلام: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع المنزل العالية التي رفعه الله تعالى إليها كان في غاية التواضع، وما أعظم هذا الخلق الرائع، خلق التواضع. ولا يجمل الإنسان إلا إذا كان متواضعا، ولا يقبح إلا إذا كان متكبرا. وما أجمل التواضع على من آتاه الله تعالى المال، وآتاه العلم، وآتاه المنزلة، وآتاه الجاه، ومع الجاه والمنزلة والعلم كان متواضعا، خفض جناحه للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. فهذه قيلة بنت مخرمة هي التي تذكر ما رأته، تقول تذكر أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء لها عدة هيئات، لكن قال العلماء الهيئة التي تراد من الحديث هو أن يجلس الرجل على ركبتيه. اجلسوا على ركبكم حتى نطبق هذه الجلسة. اي نعم، كان جالسا على ركبتيه وقد انحنى وألزق بطنه بفخذيه، ثم وضع كفيه تحت ابطيه. شايفين؟ أرأيتم إلى هذه الجلسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جلس على ركبتيه وانثنى، جعل بطنه على فخذيه ووضع كفيه تحت ابطيه. جلسة متواضعة جدا، جلسة تنم عن ايه؟ عن عبد في غاية التذلل لله سبحانه وتعالى. أرأيتم إلى هذه الجلسة؟ تمام، عرفت الآن. نعم، فلذلك تقول وهو قاعد القرفصاء، يعني رجل يجلس مثل هذه الجلسة، لم يجلس في مكان في أبها. إيه نعم، ولا حوله هالة عظيمة من الناس ومن البشر، لا، كان جالس هذه الجلسة التي غاية الخشوع، انحناء. نعم، ألصق بطنه بفخذيه وجعل كفيه تحت ابطيه. تقول: ومع ذلك فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة. انتبهوا لعبارة المتخشع. ك كلمة المتخشع ليس معناها متكلف للخشوع، هذا ما قال العلماء، وهذه قضية هامة. قال العلماء التفعل هنا التخشع ليس للتكلف بل لزيادة المعنى والمبالغة. مثل ايه؟ مثل ما ورد في اسماء الله تعالى الحسنى المتكبر، فالمتكبر ليس معناها تكلف الكبر، ولكن المتكبر بمعنى المبالغة في الكبرياء لله سبحانه وتعالى. فهنا كلمة المتخشع المراد منها زيادة الخشوع التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من هذه الجلسة، جلسة لا يعني لا يشعر منها بإرعاب أو إفزاع، أليس كذلك؟ في غاية الخشوع، ومع ذلك تقول السيدة قيلة رحمها الله ورضي الله عنها أرعدت من الفرق، يعني غلبتني الرعدة والاضطراب والرجفان من الفرق، يعني من الخوف مهابة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. إذا من تواضع لله رفع. أنت حينما تريد أن تكون ذا منزلة عند الناس ليست منزلتك بإيه؟ بتكبرك وعلوك، وإنما منزلتك أن تتواضع. فهنا الله تعالى كسى النبي عليه الصلاة والسلام ثوب المهابة، فلذلك على الرغم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غاية الخشوع كان في النهاية من المهابة. فليسمع أصحاب المناصب وليسمع أصحاب الجاه وأصحاب الأموال وأصحاب العلم، إذا زادك الله علما ومالا وجاها يجب أن تزداد تواضعا وتبالغ في تواضعك وخشوعك. لذلك تقول رضي الله عنها فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة صلى الله عليه وسلم أرعدت من الفرق. طبعا هذا الحديث مر معنا فيما سبق وله تتمة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جلست وتقول فقال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة، يعني أحد جلساء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لو أن هذه المرأة أصابتها رعدة رجفان من المهابة. نعم، فتقول هذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها فقال ولم ينظر إلي، قال يا مسكينة عليك السكينة، يعني عليك بالاطمئنان عليك السكينة. فتقول فذهب عني ما أجد من الرعب، بهذه الكلمة طمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في غاية المهابة مع ما كان عليه من غاية التواضع والخشوع صلى الله عليه وسلم. يروي ابن ماجه في سننه عن قيس ابن أبي حازم، وقيس ابن أبي حازم أحد التابعين، نعم، روى عن العشرة من المبشرين في الجنة من الصحابة. قيس ابن حازم تابعي طبعا مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، إلا أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قيس ابن حازم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فجعل يكلمه، يعني كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فجعل ترعد فرائصه، الأعرابي رعدت فرائصه. الفرائص جمع فريصة، وهي اللحم بين الكتف والصدر، إذا الإنسان أصابه فزع يعني ترتجف. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له عليه الصلاة والسلام هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في هذه البطحاء. قال له هون عليك مالي ملك، انا ابن امرأة. شوف كيف نسب نفسه لمن؟ لامرأة. وهذه المرأة كانت عادية وبسيطة جدا، امرأة كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المقطع المجفف المملح، يعني هذا الطعام عامة الناس، يعني لا يجلب لي انا الطعام الفاخر، امي هيك الله يرحمها هيك كانت. إيه نعم، فلا تأخذك هذه الرعدة. هكذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ هذه الشمائل من أجل أن نتحقق بها إن شاء الله، ومن أجل أن نتحقق بخلق خلق التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك جاء في وصفه كما مر معنا عليه الصلاة والسلام، كان من رآه بديهة هابه، يعني إذا رأى فجأة أخذته الهيبة، ومن خالطه معرفة أحبه. إذا خالطه وصحبه وجلس معه أحبه، بل لم يحب أحد أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذه جلسة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة الرائعة الجميلة من السكون والخضوع والتواضع. الحديث الذي بعده يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عباد بن تميم هذا التابعي يروي عن عمه، وعمه هو الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، يقال هو الذي قتل مسيلمة الكذاب. عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. ما معنى مستلقيا؟ يعني على ظهره، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد فارغ ما في أحد، النبي استلقى على ظهره ومد رجليه ووضع إحدى رجليه على الأخرى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جلس كما قال، كان المسجد ما في أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام استلقى في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى. طبعا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ولفظه: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. قد يقول كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو فعل هذا؟ هنالك فرق بين الحديثين. الحديث الذي فيه النهي عن أن يستلقي ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، هذا إذا استلقى ونصب رجليه ووضع إحداهما على الأخرى ولم يكن عليه ما يستر عورته. يعني قديما ما كان العرب دائما يعتنون بلبس ما نسميه احنا اليوم السروال، الثياب الداخلية، كانوا يلبسون هذا القميص، هذه اللي تسمى اليوم عنا الجلابية. فإذا واحد استلقى على الأرض ونصب رجليه ووضع إحداهما على الأخرى تبدو عورته، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذاك الاستلقاء الذي قد تبدو فيه عورة الإنسان. أما هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مادا رجليه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وليس في ذلك شيء أبدا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه وغيره عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. شوفوا غاية الأدب من النبي عليه السلام، لم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. ثم يقول سيدنا أنس: وما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قط فنزع يده قبل أن ينزع ذاك الرجل يده. إذا سلم عليه النبي أعظم يبقى ماسكا يده حتى ذاك يترك يده. ثم يقول: ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه. شو هذه الأخلاق الرائعة العظيمة؟ هلأ قد واحد يسلم على واحد، سلم عليك من برات مناخسه وما يعطيه كامل إيده، يكلم برؤوس الأصابع كأنه عم يسلم عليه أرفان، نعم، وينصرف عنه مباشرة. النبي سيد الخلق الذي ينزل عليه الوحي، إذا سلم عليه أحد يمسك يده ويصافحه، لا يترك يده حتى ذاك الرجل يترك يده، ولا ينصرف عنه حتى ينصرف ذلك الرجل. هذه أخلاق النبوة التي يجب أن نتحلى بها. تصوروا هذه الأخلاق حين تسود بين الناس وبين المؤمنين، كم يكون الحب بينهم عظيما، وكم تصبح المودة بينهم عامرة. أليس كذلك أيها الإخوة؟ نسأل الله أن يحلينا بهذه الأخلاق النبوية العظيمة. ثم قال الترمذي: حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. إذن كذلك كانت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم أي جلسة يجلسها أي مؤمن أو أي إنسان، جلسة عادية طبيعية، جلسة الاحتباء. معروفة الاحتباء، ما هي؟ كيف الاحتباء؟ أن يجلس على وركيه وينصب ساقيه ويحيط ساقيه بيديه. الاحتباء عند العرب كانوا يجلسون بهذه الحالة، جلسوا احتباء حتى تعرفوا كيف. ايوه، كان العرب يجلسون هذه الجلسة، وكان بعضهم يربط ما بين ظهره وساقيه بعمامه او باي شيء، او يحتبي ويمسك بيديه. يعني قد اذا يريد فرضا ان يجلس وينام ماذا يفعل؟ يربط ما بين ظهره وساقيه بشبه عمامه، فحينئذ يستقر في جلوسه، او ان يمسك بيديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا جلس في المسجد احتبى بيديه، يعني جلسة عادية جدا ليس فيها ابهة ولا عظمة ولا فيها خلاف ما هو عليه الناس صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الترمذي: وفي الباب ما يؤيده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. يعني بفناء الكعبة يعني بصحن الكعبة قريب من الكعبة، جلس واحتبى بيديه هكذا، يعني جلسة طبيعية عادية جدا ليس فيها كبر وليس فيها تعاظم وليس فيها ما هو خارج عن مألوف الناس جميعا. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال تكأة على وزن همزة، كما قال صاحب لسان العرب، قال: التكأة بوزن الهمزة ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها. كل شيء يتكأ عليه يعتمد عليه يسمى تكأة ويقال تكأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتكئ؟ قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. إذن يتكئ كما يتكئ أي واحد من الناس، يجلس هذه الجلسة كذلك الطبيعية العادية التي ليس فيها تعظم ولا كبر. ورأى سيدنا جابر نعم، وكان عادي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحيانا أنت إذا متكئ فرضا وجاء واحد لعندك تستحي شو بتساوي؟ تعود. أو إذا واحد متكئ لح يصوروه بالعدسة الكاميرا هاي شو بيساوي؟ بيعود. النبي عمل أمر طبيعي عادي، متكئ على وسادي، كان هالمرة متكئ على يساره، مرة يتكئ على يمينه. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طبيعية جدا صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الترمذي حدثنا حميد ابن مسعد قال حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور، أو قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هنا نوع آخر من الاتكاء يرويه أبو بكر. من هو أبو بكر؟ أيوه، هو نفيع ابن الحارث ابن كلدة الثقفي المشهور بأبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهو الثقفي من ثقيف، وسمي أو دعي أبا بكرة لأنه تدلى من الحصن ببكرة، فقيل له أبو بكرة رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل أبو بكرة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ الكبائر كثيرة، نعم، فهنا يتكلم عن أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، لا شك أن الإشراك شر الكبائر، وإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وعقوق الوالدين من الكبائر. لكن هم في قضية هامة جدا، يقول سيدنا أبو بكر وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور. كيف كان متكئا وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء أخذ من هذه اللفظة ظاهرها أو ما تشير إليه وتدل عليه، قال كان متكئا يعني كان مائلا إلى أحد شقي الاتكاء الذي يتبادر إلى الذهن. لكن بعض العلماء الآخرون مثل الخطابي مثلا، خطابي له شرح لصحيح البخاري، له شرح لسنن أبي داود، من كبار العلماء، قال قوله هنا متكئا يعني كان قاعدا متمكنا في قعدته، نعم، ما نسميه نحن اليوم متربع. قاعدة المتربع هي التي تسمى المتمكن. لذلك ماذا قال الخطابي؟ قال تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل أو المائل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، نعم. ولذلك سيأتي معنا حديث آخر قال لا آكل متكئا، يعني لا آكل متربعا. الآن نشرحه حين نأتي إليه، لكن خلينا في هذا الحديث. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن على قول الخطابي وغيره كان متكئا يعني قاعدة متربع. فلما وصل إلى كلمة شهادة الزور ماذا فعل؟ قال نهض وجلس. ما يعني جلس؟ بمعنى جلس على ركبتيه. لما جلس على ركبتيه وكان متربعان؟ دليل ايه؟ دليل الاهتمام. اهتم بهذه المسألة اهتماما عظيما، لان شهادة الزور ليس المراد اهتم بها لانها اشد من الشرك او اشد من عقوق الوالدين، لا. لما جلس عند شهادة الزور؟ الشرك اشد لا شك في ذلك، وعقوق الوالدين امر شديد كذلك. فلما ابدى النبي اهتماما خاصا بشهادة الزور وقول الزور؟ الجواب عن ذلك كما قال العلماء، قالوا لان الاشراك ينبو عنه قلب المسلم، يعني ما يقع المسلم بالشرك، والعقوق يصرف عنه الطبع، يعني الرقة الإنسانية والعواطف تصرف عن العقوق. ولكن الزور كثيرا ما يقع فيه الناس، الزور أمر قبيح، فلتأكيد تحريمه وعظم قبحه ولكونه أسهل وقوعا على الناس، النبي ماذا فعل؟ جلس، لأن تهاون الناس به أكثر. الزور الكذب، الباطل، التهمة، سهل على الإنسان، ما بيشرك بالله بس قد يقول كلمة الزور. وكلمة الزور ليست تكون عند القاضي دائما، لا، قد تسأل عن إنسان سؤال، شو رأيك بفلان؟ فماذا قد يقول الإنسان؟ يجيب، يزور الحقيقة، فيقول فلان والله أنا فلان يعني إنسان لا أثق به، إنسان يفعل كذا، ويكون مشوها لحقيقة هذا الإنسان. فكلمة الزور وشهادة الزور، الكذب والباطل والتهمة، هي من أكبر الكبائر، وخاصة إذا كلمة الزور ضيعت حقوق الناس. لأنه أنت بتعرفه لفلان فعلا له حق عند فلان، بيقول لا ما له شيء نهائيا، وهذا صاحب دعوة، وهذا الذي قال هذا الكلام كاذب، هذه اسمها شهادة زور، يعني كذب وباطل وتهمة، هذه من أشد وأفظع وأكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا قال العلماء الزور يتهاون به الناس ويسهل وقوع به، لأن الحوامل عليه كثيرة، في كثير دواعي للزور، من جملة الدواعي والحوامل على الزور الحسد، البغضاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنسان بتكرهه، معلش لو بتكرهه لا يحملنك كراهيته على أن تقول فيه غير الحق، قل والله أنا هالرجل سبحان الله طبعه قد ما ينسجم مع طبعي، لكن صادق مستقيم، لا يأكل مال أحد، لا يأكل الحرام، قل ما فيه، إياك بسبب كراهيتك له أن تشوه صورته أو أن تكذب عليه. هذه من أكبر الكبائر. عرفنا لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس كثيرا ما يقعون في هذه المسألة ويتهاونون بها ويظنونها أمرا عاديا، وهو في الحقيقة من أكبر الكبائر. لبيان قبح هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقولها، قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، قالها مرات، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه قالوا ليته سكت، من شدة انزعاج النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريدون للنبي أن ينزعج، أن نعم، فلذلك قالوا يا ريته سكت حتى يرتاح. فكم يجب علينا أن نتحرى كل كلمة نقولها أيها الإخوة، ألا نقول كلمة نحلم بها إنسانا حقا، ألا نقول كلمة نشوه بها صورة إنسان، ألا نقول كلمة نزور بها الحقيقة. هذه من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله مع الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. لذلك ورد في وصف عباد الرحمن، ما قال تعالى في وصف عباد الرحمن؟ ولا يشهدون الزور أبدا، لا يشهدون مجالس الزور ولا يشهدون كلمات الزور ومواقف الزور. نعم، وموقف الزور من ناحية أخرى ضرره أشد من الشرك. ليه؟ لأن الشرك ضرره على صاحبه، أما الزور ضرره على من؟ على الآخرين. هذه من ناحية أخرى ضرر الشرك، ضرر الزور. من أشرك، من راء، ضرره عاد عليه، أما الذي يشهد الزور يلحق الضرر بالناس، وهذا يزيده قبحا ويؤكد حرمته وفضاعته. اللهم نسألك كلمة القصد في الرضا والغضب. اليوم نحن إذا كان حبينا إنسان ماذا نفعل؟ نخلع عليه كل صفات الكمال وكل صفات الروعة والعظمة، وإذا كرهنا إنسان جردناه من جميع الحسنات، صحيح؟ وجعلناه كله سكة عطل كما يقال. هذا ليس من دأب المؤمن أبدا. المؤمن عنده شعار رباني لا يمكن أن يتجاوزه. ماذا هو الشعار؟ قوله تعالى هو شعار ومنهج، وإذا قلتم فعدلوا. إذا قلتم فعدلوا، إياك أن تتجاوز الحق، وكن دائما في كلامك منصفا، وكن في كلامك عادلا، تقف عند حدود الحق، لأن كل كلمة تقولها ستسجل عليك وتحاسب عليها يوم القيامة. نتابع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هنا العلماء قالوا المتكئ الأرجح أنه المتمكن على الأرض، المتربع يعني. لماذا؟ لأن المتربع المتمكن على الأرض يستكثر من الطعام، يتوسع في الطعام والشراب، يعني جالس جلسة مريحة أخذ راحته على الكامل، وإذا أخذ راحته على الكامل نعم بيأكل أكل يعني ما بيعرف حاله أنت شبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فلا أكل متكئا. ليه؟ لأنه لم يكن من شأنه الاستكثار من الطعام والتوسع فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دائما يجلس جلسة المتحفز المستوفز. كيف جلسة المتحفز المستوفز؟ كيف؟ إما أن يجلس على كما نسميه اليوم ركبة ونص، أو كما يجلس الإنسان في الجلوس بين السجدتين لكن ينصب قدميه. وهكذا يعني لو واحد مستعجل جدا وفي ناس عم ينتظروه ودعي إلى الطعام في بيته، كيف يأكل؟ يأكل جلسة يعني خفيفة جدا بحيث يقوم مباشرة مستعجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يأكل، ما كان يعني نحن نجلس في الطعام أدم نجلس في الطعام ساعة ساعة ونص ونتوسع بالطعام والشراب إلى آخر ما نتكلم عن هذه القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بتحفز وكان يجلس جلسة المستوفز صلى الله تعالى عليه وسلم، ويعلمنا ألا نتوسع في الدنيا، لأن التوسع في الدنيا يثقل في الطعام والشراب، يثقل الإنسان معدته ويملأها بالطعام فتصيبه التخمة وتقع معه المشاكل الصحية. وسألوا الأطباء عن أضرار الإثقال من الطعام. نعم. طيب نتابع. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. إذن هذا تأكيد للحديث الذي سبق بإسناد آخر إلى علي بن الأقمر. فالترمذي ذكر إسنادين إلى علي بن الأقمر الذي سمع أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، يعني أنا ليست من عادتي أن أجلس جلسة الاطمئنان والتمكن على الأرض أثناء الطعام. شو رأيكم نجربها لحنا هذه القضية؟ أنه لما بدنا ناكل لا ناكل أكلة إيه؟ متحفز. اجلسوا ركبة ونص، اجلسوا. قد أقول أنت نحن بنقعد عادة، اجلسوا لا ركبة ونص شوفوا شلون، يعني صعبة ما هي؟ هي صعبة حتى ما تأكلوا زيادة، حتى الواحد يأكل هيك قليل من الطعام يكفي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شر وعاء يملأ البطن لأنه تترتب عليه مشاكل كثيرة. لذلك قال فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قد يقول قائل نحن بنجلس على الطاولة أصلا والكراسي، نقدر نجلس على نقعد على الطاولة والكراسي ركبة ونص؟ طبعا لا. طب لا اسمعوا كيف كان يأكل النبي شوي تاني. نعم. يقول الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. طبعا مر معنا هذا الحديث سابقا، لكن هنا اكتفى بقوله متكئا على وسادة، لم يقل لا على يساره ولا على يمينه، لأنه الشاهد بالحديث أن النبي كان يتكئ كما يتكئ غيره من الناس ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ولا نعلم أحدا روى فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل، يعني بالرواية السابقة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في تكأة أخرى من نوع آخر ذكر الإمام الترمذي قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الاتكاء المراد بهذا في هذا الباب؟ هو أن يعتمد على غيره أثناء المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال المرض لما كان مريضا وكان لا يستطيع أن يمشي بمفرده ماذا فعل؟ اتكأ على الصحابي الجليل كما سنسمع الآن، اعتمد يعني اتكأ على أكثر من صحابي. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني إيه؟ مريضا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. طبعا هذا الحديث صحيح ومر معنا فيما مضى، مر معنا أنه لبس ثوبا قطريا، وقلنا أن الثوب القطري نوع من البرود، برد، اي نعم، رداء فيه أعلام يعني فيه خطوط حمر اللي احنا بنسميها اليوم مألم في أقلام يعني في أعلام. النبي عليه السلام قد توشح به، ما معنى توشح به؟ يعني جعله كالوشاح، الوشاح عادة يلبس يوضع على الكتف الأيسر ويوضع تحت إبط الكتف الأيمن. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد لبس هذا الثوب القطري اللي هو نوع من البرود فيها حمرة ولها أعلام، قد توشح به. على من كان يتوكى؟ على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا ما قال لهم أنا لا أستطيع الخروج اتركوني، لا، خرج ولو كان يتوكى على أسامة بن زيد. وهنيئا لأسامة بن زيد الذي اتكى عليه، نحن بنسميه اليوم تركى، ما هيك نغير اللفظ، تركى عليه، أما العبارة العربية اتكأ عليه. نعم، فجاء خرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه. وتوكأ النبي عليه الصلاة والسلام على صحابي آخر. اسمعوا هذا الحديث، يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء. عصابة يعني مثل ايه؟ العبامة، لونها أصفر، وفي رواية حمراء، حمراء أو صفراء، هذا ورد كلمة حمراء أو صفراء في المعجم الكبير للطبراني. قال وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، يعني هذه العصابة اللي هي خرقة يلف بها الرأس، اشدد بها رأسي. لما أراد أن يشد رأسه بهذه العصابة؟ أيوة، ليسكن الألم. نحن الآن واحد أصاب صداع ماذا يفعل؟ يشد رأسه بمحرم، أي نعم، وهذا فيه تخفيف من الألم. فقال له يا فضل أشدد بهذه العصابة رأسي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قاله أشدد رأسي إنه كان هو صلى الله عليه وسلم يعني من شدة مرضه مو مستطيع يفعل هذا، قال أشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته مع ما كان عليه من صداع ومع ما كان عليه من الألم شد رأسه بالعصابة ليخف الألم، ثم اتكأ على الفضل ابن عباس، ثم قام ودخل المسجد. لماذا؟ تعرفوا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وقال للعباس يا عباس نادي الناس، فنادى الناس فاجتمعوا. طبعا يقال في رواية انه صعد المنبر واجتمع اليه الناس، فقال لهم، اسمعوا باختصار شديد، النبي الان في مرض وفاته في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايها الناس الا انه قد دنا مني خفوف من بين اظهركم. خفوف من بين اظهركم يعني دنا وقت ارتحالي عنكم، أنا قريب أن أترككم، إنه قد دنا مني خفوف بين أظهركم، فمن كنت جلبت له ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، ألا من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. الله أكبر، كيف النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يبقي عليه شيئا من الحقوق على الإطلاق. والنبي مين شتم وأخذ مال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى علمنا أنه أخطر شيء على الإنسان أن يلقى الله تعالى وفي ذمته حقوق للآخرين من مال أو عرض. ما معنى من عرض؟ لو شتمت إنسان، لو شتمت أحدا، يجب عليك أن تعتذر منه حتى يسامحك، وإلا تؤاخذ يوم القيامة. لأنه معلومكم حديث المفلس من يأتي بصلاة وزكاة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يؤخذ من سيئاته فيطرح عليه، ثم يطرح في نار جهنم. انتبهوا للنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق في آخر حياته، قال لهم صلى الله عليه وسلم: من كنت أصبت من عرضه أو من بشره، يعني من جلده أو من ماله شيئا، فهذا عرض محمد وشعره وبشره وماله، فليقم فليقتص. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يقول أحد: لا، إذا بدي أقول للنبي إلي معك كذا بده إيه يشاحني. لا، قال: لا يقولن أحد إني أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني. أنا ما عندي شحناء ولا عندي عداوة ولا عندي بغضاء، هذه أخلاق النبوة، نسأل الله أن نتحلى بها جميعا. لا إله إلا الله. نعم، نحن اليوم من جملة يعني عيوب المسلمين هذه المشاحنة. يأتي رجل إليك يقول لك: أنا أخي بزماني استدنت منك كذا، وانت بتعرف الكلام، فماذا يفعل؟ لا بالك معي، يشاحن ويأخذ ويجادل ويناقش ويصر على الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنهما الشحناء والعداوة ليست من طبيعتي ولا من شأني. ثم قال لهم: وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له. أحبكم إلي من أخذ حقا، واحد له حق ثم طلبه مني، فهذا أحبكم إلي. ليه؟ لأنه بيبرئ ذمتي أمام الله. ثم قال: ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يلقى الله وهو طيب النفس، لا شيء عليه أبدا. نعم، ثم قال: ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عني حتى أقوم فيكم مرارا. يعني أنا سأقوم وأطلب هذا عدة مرات، ليست مرة واحدة. نعم، يقال طبعا جاء رجل إليه وقال: يا رسول الله، أنت مرة جاء سائل فقلت: من يقرضني؟ فأقرضتك 3 دراهم أعطيتها السائل، فقال: يا فضل قم فأعطه 3 دراهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك من أخذ منكم شيئا وغل شيئا فليعده، ولا يقول، شوف، قال: من كان عنده شيء فليرده، ولا يقول فضوح الدنيا. يعني لا يقول انت اذا غل واحد شيء يقول هلا بفضح نفسي. قال: ان فضوح الدنيا ايسر من فضوح الآخرة، لان فضوح الآخرة على رؤوس الاشهاد. الله يجيرنا بلا لا اله الا الله. قال: لا يقول احدكم فضوح الدنيا، فان فضوح الدنيا ايسر من فضوح الآخرة. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بعد هذه القضايا، انه في واحد قال له: انا غليت بزماني اشياء، فقال: ردها. فردها، ثم قال للصحابة يعني كلام جميل، قال: من خشي من نفسي شيئا فليقم ادعو له صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يجد في نفسه مشكلة او قضية يعني يريد ان يتخلص منها يطلب مني وانا ادعو له. يقال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل جبان كثير النوم. يقول الفضل: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الفضل: فلقد رأيته أشجعنا وأقلنا نوما. النبي دعا له فاستجاب له سبحانه وتعالى، فصار شجاع وصار قليل النوم. معنى ذلك إذا كان إنسان في عنده صفة سيئة أنه والله بينام كثيرا أو جبان أو كذا، إذا دعا الله تعالى بصدق فالله تعالى يكرمه ويعطيه. واحد بيقول لك ليه، بتقول له ليه ما بتستيقظ على صلاة فجر؟ بيقول لك والله نومي تقيل، نومي تقيل مو بإيدي. قل له توجه إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وتضرع واضطرار فالله بيعينك. وهذا ورد عن بعض السلف، همام ابن الحارث أحد المحدثين، وهذا مر ذكره في صحيح البخاري، نعم، يقول كان يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. قال: فكان ينام يسيرا ويستيقظ بعدها صاحيا ويقوم الليل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام، أردت أن أتم لكم الحديث لتعرفوا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا، شد رأسه بالعصابة ليسكن ألمه ويخف الألم، ثم اتكى على الفضل ابن عباس، ثم دخل المسجد من أجل إيه؟ من أجل أن يعيد إلى الناس حقوقهم ليلقى الله تعالى ولا شيء عليه. فماذا نفعل نحن؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ انتبهوا أيها الناس، يا أخواننا الكرام الأفاضل الأحباب، الآن ارجعوا إلى بيوتكم. إذا كنت أنت أسأت إلى أحد اعتذر منه، وإذا كان يعني أخذت مال أحد أرجعه إليه، وإذا كنت كتمته فاعترف له، فإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. اليوم تتسوى الأوضاع، أما يوم القيامة لا تسوى الأوضاع. تسوية الأوضاع يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فالأمر خطير جدا والأمر مرعب والأمر في خسارة كبرى. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين يوم القيامة يا رب العالمين، لأن أعظم خسارة هي أن يخسر الإنسان الحسنات التي فعلها. ولذلك ماذا قال الترمذي؟ وفي الحديث قصة طويلة. عرفتوا هذه القصة؟ هذه القصة التي ذكرتها لكم وأوردها الطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى في المسند والبيهقي في دلائل النبوة وغير هؤلاء أيضا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحامل على أوجاعنا وأن نكابر في آلامنا ونرد إلى الناس حقوقهم لنلقى الله تعالى ولا شيء علينا. الآن باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: كان يلعق أصابعه الثلاث. يعني هذا يدل إخواني باختصار شديد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي بشيء من الطعام. إذا علق بأصابعه بعض الطعام فإن النبي يلعقه، واللعق هكذا على الشفتين. نعم، متى كان يلعق النبي أصابعه؟ إذا فرغ من الطعام، بعد أن يفرغ بالكلية، لا أثناء الطعام، لأنه لو فعل هذا أثناء الطعام لكان سببا في أن يتقزز منه من يعني أي إنسان عم يعني يحط إيده في فمه ويخالط لعابه ثم يضعه في الطعام، فهذا أمر مكروه. لذلك قال العلماء، اكتبوا هذا عندكم، كان يلعق أصابعه ثلاثا أي بعد الفراغ من الطعام وقبل أن يمسح يده بالمنديل أو قبل أن يغسل يديه صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان هذا لكي لا يرمي بشيء من الطعام، يعني قد يكون هنالك بضع رز أو غير ذلك، لأنهم كانوا يأكلون إخواني لا يأكلون كان بالملاعق. النبي بالذات كان يأكل بكم أصبع؟ 3 أصابع. وبثلاث أصابع يعني يأكل بطعام متوسط، لا يأكل بالكف، بالعشرة والكف كان يقولوا ما هي، هذا شأن المستكثرين من الطعام. قال شأن المتكبرين أن يأكلوا بأصبع واحدة مثل الأرفان، إيه نعم، وشأن المستكثرين من الطعام بيأكل إيه غرف بكفه كاملا، وشأن المتوسطين أن يأكل به 3 أصابع. إلى اليوم لا زال كثير من الناس يعني وخاصة اللي لا تزال طبائعهم من البدو أو غيرهم بيأكلوا بإيه بالأصابع، بيأكلها ويضع طبعا اللقمة في فمه، وبعضهم بيفتلها بتصير مثل الدحلة ويقذفها في فمه، نعم، ويقول يعني بعضهم انه هذا يعني احسن من الملعقة. طبعا احسن من الملعقة اذا كنا عم ناكل في صحن واحد وكل واحد يضع الملعقة في فمه ثم يضعها في الصحن، معنى ذلك الملعقة التي لامست فمك ولعابك اين وضعتها؟ في الاناء الواحد. اما اذا كانت في يدك ولم تضعها في فمك وقذفت بها إلى فمك فبقيت أصابعك نظيفة نقية لم تخالط لعابك وبقي الطعام سالما، رأيتم إلى هذه الدقة؟ لذلك نحن حين نأكل مثلا من وعاء واحد من صحن واحد نجلس على الصحن ثم كل واحد يسكب في صحنه لئلا يختلط لعاب الناس في بعض، قد يكون واحد معه زكام، واحد معه حمى، واحد معه مرض، فتصبح هنالك عدوى. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن لا يفعل هذا. سبحان الله، آداب الطعام هذه وحدة يجب أن يعني نذكرها بدقة. آداب الطعام، آداب التي يجب أن يلتزمها الإنسان مع الآخرين الذين يأكلون معه. يعني مثلا واحد عم يأكل سندويشة فرضا، عد منها عضة، بعدين وضعها وين؟ في اللبن. طب يا أخي أنت عضيتها بتمك هلا وسنانك الله أعلم سوسم ومسوسي شو صاير فيها، آفات وبلايا وكذا، وبعدين وضعتها باللبن اللي كلياتنا عم ناكل منه، هي قلة ذوق اسمها وعدم اهتمام وقلة عناية. بدك تأخذ لبن، خذ لبن على جنب وتكتفي فيه بنفسك. إسلامنا كله ذوق، كله غاية الإحساس المرهب، الاعتناء بالآخرين. لا تجد عند المسلم لا غلاظة ولا فظاظة، وتجد عنده الشعور المرهب، الحرص على الآخرين، عدم إيذائهم لا بكلمة ولا بلقمة ولا بشيء من ذلك. شايفين إخواننا؟ هذا من نتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل آخر فيما بعد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه 3، متى؟ بعد الفراغ من الطعام ليحافظ على النعمة التي بقيت في يده. طبعا يقول الترمذي حدثنا الحسن ابن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3. إذن رواه عنه كعب بن مالك ورواه أنس بن مالك أيضا. ثم يقول الترمذي حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. مر معنى هذا يعني أجلس جلسة إيه المستوفز أو المحتفز. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر فذكر نحوه. ثم قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قد تقول هذا الحديث مر، لا، يلي مر انه كان يلعق أصابعه. الآن في زيادة، ما هي؟ انه يأكل بأصابعه الثلاث وبعد ذلك يلعقهن بعد الانتهاء من الطعام للحفظ للنعمة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أحيانا يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته نار. قال عروة فما كان يطعمكم، يعني ما الذي كنت تأكلونه؟ قال الأسودان، التمر والماء. فالنبي مرة أهدي له تمر، هو جائع النبي عليه الصلاة والسلام، مع جوعه عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ يقسم هذا التمر. لأن في رواية مطولة يقول سيدنا أنس أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل، صار يقسمه بمكتل يعني يقسم بوضع متساوي، وكنت أنا رسوله به، يعني أنا كان يبعثني خذ هالكمية لفلان، الكمية لفلان، الكمية لفلان. بعد ما وزع النبي ماذا فعل؟ صار يأكل. قال فرجعت إليه فرأيته يأكل وهو مقعن. ما معنى مقعن؟ الإقعاء قال العلماء أنه ورد بالحديث بمعنى محتفز، رواية مسلم، يعني مستوفز غير متمكن في جلوسه، غير متمكن في جلوسه. وفي رواية وهي في صحيح مسلم فرأيته يأكل أكلا ذريعا. ذريعا ما معنى ذريعا؟ يعني كان يأكل بسرعة. طيب متى يأكل بسرعة الإنسان؟ إذا كان جائعا. لذلك يقول أنس رأيته يأكل أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع. الله أكبر، الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع إلى هذه الدرجة، ومع ذلك لما جاءه التمر وزع أكثره وبقي له شيء وأكله. هون سؤال، أكله النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمر له، أهدي إليه، ولو كان صدقة لما أكل منه ولا تمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل البيت لا تحل لنا الصدقة، ولكن لما أهدي له إهداء فكان التمر له، وزع ثم أكل صلى الله عليه وسلم. هنالك يعني أشياء تتعلق بالحديث أخرى نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. الدرس القادم صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدنا نعرف الأسبوع القادم الخبز والإدام كيف كان يأكل النبي سياحي، حتشوفوا شو كان يأكل الخبز والإدام.